السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الخامس لحديثنا عن النحو العربي في بلاد العجم نيجيريا أنموذجا. معكم كبير أبو بكر أمين من جامعة أحمد بن لوزاريا بنيجيريا. الحديث عن النحو في المدرسة النحوية في الكوفة. فكما ذكرنا أن الكوفة اشتغلت النحو ودراسته في ذات العمر بالفقه ووضع أصوله ومقاييسه والرأي، مما جعلها تشتهر بمذهب أبي حنيفة النعمان ابن ثابت المتوفى عام 150 وبآرائه الفقهية القائمة على دقة النظر والافتراض. وأيضا اشتهرت بشيخه حماد من قبل، شيخ حماد ابن أبي سليمان المتوفى عام 120 للهجرة. وأيضا اهتمت الكوفة بالقراءات وحظيت بعدد من القراء المشهورين على رأسهم أبو عبد الرحمن السلمي وعاصم ابن عبد النجود وحمزة ابن حبيب الزيات وعلي ابن حمد الكسائي وغيرهم. وتذكر المصادر أن أولية النحو الكوفي تتجسد في أبي جعفر الرؤاسي المتوفى عام 187، ثم بمعاذ الحراء المتوفى في العام نفسه. فأما الرؤاسي فإنه يقال إنه أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلاء ثم عاد إلى الكوفة فتتلمذ عليه الكسائي وجماعة وألف كتابه الفيصل. وأما معاذ الحراء فإنه كان يختلف إلى نحاة البصرة فتلقى عنهم النحو والصرف ثم رجع إلى الكوفة وتصدى للإقراء والإملاء، وأخذ عنه خلق من أهل بلده منهم الفراء المتوفى عام 207. ومهما يكن من أمر فإن النحو الكوفي بدأ بصورة دقيقة بالكسائي وبتلميذه الفراء، فهما اللذان رسما صورة هذا النحو ووضع أسسه وأصوله وعداه بحذقهما وفطنتهما لتكون له خواصه يستقل بها عن النحو البصري. وينبغي أن يستقر في أذهان الدارسين أنه لا تباين بين المدرستين الكوفية بين المدرستين الكوفية والبصرية في الأركان العامة للنحو، فقد بنت المدرسة الكوفية نحوها على ما أحكمته البصرة من تلك الأركان التي ظلت إلى اليوم راسخة في النحو العربي، غير أنها مع اعتمادها على تلك الأركان استطاعت أن تشق لنفسها مذهبا نحويا جديدا له طابعه وله أسسه ومميزاته. ولعل أهم ما يميز المدرسة الكوفية عن البصرية اتساعها في رواية الشعر وعبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحضريهم، بينما كانت البصرة تتشدد في ذلك تشددا بالغا جعل نحاتها لا يثبتون في كتبهم النحوية إلا ما سمعوه من العرب الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم عن شوائب التحضر وآفات الاحتكاك الاجتماعي. وليس معنى هذا أن أئمة النحاة الكوفيين لم يكونوا يرحلون إلى ديار القبائل الفصيحة، ولكن معناه أن الكوفيين كانوا لا يكتفون بما يأخذونه عن فصحاء الأعراب، بل يتجاوزونهم إلى الأخذ عن العرب الذين يسكنون حواضر العراق، ممن يتغاضى البصريون عن الأخذ عن كثير منهم بعلة فساد لغتهم نتيجة مقامهم في الحواضر. ثم إن المدرسة الكوفية تختلف عن البصرية في القياس، فالبصريون يشترطون في الشواهد التي يمكن أن يستمد منها القياس أن تكون جارية على ألسنة العرب الفصحاء وأن تكون كثيرة مستفيدة تمثل اللهجة الفصحى، ورفضوا كل ما شذ عما رسموه من القواعد. وأما الكوفيون فقد اعتدوا بأقوال وأشعار شاذة سمعوها عن الفصحاء وخرجت عن قواعد البصريين وأقيستهم، ثم إن الكوفيين أخضعوا أصولهم لما سمعوه أو أقاموا أصولا جديدة عليه حتى لو كان ما سمعه قليلا أو نادرا، ولذلك لم يخطئوا أحدا من العرب ولم يحملوا كلام أي منهم على الضرورة أو التعويل أو الشذ، ما جعل نحوهم أقرب إلى ما يسمى الآن بعلوم اللغة linguistics، بينما النحو البصري أقرب إلى ما يسمى بالنحو البحث معنى القواعد جراما. فالجراما تخطئ ما خالف القواعد، واللينغويستكس يتسع لكل شيء. أما المدرسة الأخرى هي المدرسة البغدادية التي نشأت بعد بناء مدينة بغداد الجديدة التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور المتوفى عام 158، وقد بنى هذه المدينة منذ عام 145 واتخذها عاصمة لدولة بني العباس، فأصبحت بعد فترة يسيرة من الزمن سوقا يروج فيها العلم والأدب، كما غدت مبعثا للعرفان ومثابة للعلماء وقبلة للدارسين والمعلمين وكعبة للإداريين والأمراء والوزراء والقواد وسائر صناع القرار. وقد أنس الكوفيون من الخلفاء العباسيين تشجيعا، فقصدوها قصدوا ساحتهم وجالسوهم في قصورهم وأنديتهم، ولم يكن للبصريين في أول الأمر نصيب من الحظوة في بغداد، ثم غشيها فريق منهم واتسع المجال لعرض آرائهم وإثبات وجودهم. ومن هنا أتيها للبغداديين معرفة آراء المدرستين وموازنتها لترجيح ما بدا راجها وطرح المرجوح. ومن هنا أنشأ البغداديون لأنفسهم مذهبا جديدا يقوم على أساس الترجيح، أساس الانتقاء لما استحسنوه من الآراء التي سمعوها عن الكوفيين والبصريين، ثم أضافوا إلى ذلك آراء جديدة خاصة، وكانوا في أول الأمر أكثر ميلا إلى الكوفيين بحكم الأسبقية والمرونة التي تتمشى مع التحضر، ثم مال بعضهم إلى نحو البصريين مما وقفوا على أسسه المحكمة وأقسته المضطردة فأعجبتهم. ومن وهكذا ظل أنه البغدادي ناشطا فترة من الزمن، وظلت بغداد مركزا للثقافة العربية حتى مستها الأحداث. نعرف أن أحداث الزمان التي مست بغداد كانت كثيرة، ابتداء باستحفال نفوذ الترك في خلافة المعتصم، ثم تغلب بني بويه على بغداد عام 34 بعد المئة الثالثة، ثم جاء التغيير الجذري والانهيار التام حين أغار التتار المغول على بغداد عام 56 بعد المئة الثالثة للهجرة، ودمروا عاصمة الخلافة العباسية لما فيها من المعالم الثقافية والعلمية والبشرية والمعمارية في كارثة إنسانية مشهورة، نسأل الله السلامة.